بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. نعم. دخل الوقت، ماشي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأطوار التي مر بها تدوين الحديث. قلنا إن التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة، وإن العلماء في الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وتجرد لجمع الأحاديث في الأمصار أناس لهم قدم ثابتة في الدين والعلم، وتبارى العلماء في هذا المضمار الفسيح. فألف الإمام مالك بالمدينة، وألف أبو محمد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، ومعمر بن راشد باليمن، وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط، وجرير بن عبد الحميد بالري، وغير هؤلاء كثيرون، وكلهم من أهل القرن الثاني الهجري. وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك. ثم حدث طور آخر في تدوين الأحاديث، وهو إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكانت تلك الخطوة على رأس 200. وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد، وذلك بأن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع. فحديث صلاة بجانب حديث زكاة بجانب حديث في الجهاد وهكذا.
وهذه طريقة المسانيد، فالمسانيد ترتب على مسانيد الصحابة والأئمة. نعم. فيذكر حديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن الموضوع. نعم.
وذلك كمسند الإمام أحمد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وغيرهم، وأصحاب المسانيد لم يتقيدوا بالصحيح، بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف. ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة المشهورة، وهؤلاء منهم من تقيد في جمعه الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى، اعتمادا على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وذلك مثل أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد كان القرن الثالث الهجري أسعد القرون بجمع السنة وتدوينها ونقضها وتمحيصها، ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته وجهابذته وحزاق النقد وصيارفته، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث ولا يغيب عنها إلا النزر اليسير، والتي يعتمد عليها الفقهاء والمستنبطون والمؤلفون والمعلمون، ويجد فيها طلبتهم الهداة والمصلحون والمتأدبون والأخلاقيون وعلماء النفس والاجتماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: عناية المحدثين بالنقد والدراية. إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة لمتونه، عنوا بالبحث عنه من نواح أخرى تتصل به من جهة سنده ومتنه، مما يتوقف عليه قبوله أو رده.
ولعمر الحق
إن البحث عنه من هذه النواحي بحث جليل القدر جم الفائدة، إذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث والصحيح من العليل.
لو علم النقد، يعني علم النقد وعلم الدراية، والدراية بعض العلم يرى أنها ترجع إلى الأسانيد والبحث الإسنادي لتمييز الصحيح من الضعيف، وبعضهم يرجع الدراية إلى المتن وفقه وكذا، والصحيح أن الدراية ترجع إلى ما يتعلق بالسند من جهة معرفة شروط صحته والبحث عن علله، وترجع أيضا إلى معرفة المتن وما يتضمنه من معان وإزالة الإشكالات الواردة فيه. طيب، فقام العلماء طبعا بهذا وأتقنوا هذا الباب أيما إتقان، حتى صاروا أمة الريادة بهذا السبب. وقد قال السلف الصالح رحمه الله تعالى: سموا لنا رجالكم، وقالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولا تزال الأمة في عافيتها وقوتها ما حدثت بالأثر وما سألت عن الرجال، لا تزال الأمة في قوتها وعافيتها وعنفوانها ما سألت عن الأسانيد. كلام هذا من؟ ومن هذا؟ من هذا حتى نقبل؟ سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، من هذا الرجل؟ نجلس أمامه نتعلم على يديه أو ما نتعلم على يديه؟ هذا الرجل مقبول أو مردود؟ هذا الرجل صديق أم كذاب؟ هذا الرجل ثقة أم هذا الرجل يهم كثيرا؟ هذا التمييز قامت به أمة الإسلام والحمد لله، إلى أن قال: وإنك لتلمس هذا جليا في الكتب التي ألفت في القرون الأولى، فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية، ومن ذلك ما نجده في أثناء مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاوراتهم معه، وما كتبه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، وما ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتاب السنن المشهور، وما ذكره الترمذي في كتاب العلل الذي هو في آخر جامعه من تصحيح وتحسين وتضعيف، وما ذكره البخاري في تواريخه الثلاثة إلى غير ذلك. ومن ثم يتبين لنا نقد المرويات وتمييز الصحيحية من زيفة قد كان ملزما لجامعات الكتب والجوامع والمسانيد. ولهذا لا أحد يشكك في السنة التي جمعت ووضعت، فالحمد لله. النقد المعتبر نقد أئمتنا وعلمائنا، ليس نقد المغرضين الذي يقوم على إلغاء السنة ونقد السنة من جذرها، ليس نقد خبر معين لم يثبت، فلا نعول على أولا، إنما نعول على الأئمة النقاد الحفاظ الأئمة الكبار، إذا قالوا هذا الخبر ما يثبت فليس قصدهم رد السنة، ولا نقدوه وردوه من أجل رد السنة، وإنما هذا يعود على الخبر نفسه أنه لم يثبت، وأن الخبر نفسه معلول به علة، فنرد هذا الخبر. أما السنة فمحفوظة، وأما الفقه فمأخوذ. أما هؤلاء الذين يقيمون الثورة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون اجتذاثها من قرارها حتى لا يرتبط الناس بالسنة أبدا، كالذي يقول مثلا لا يوجد آية في القرآن تقول بإخراج عصاة الموحدين، يعني يريد آية تقول قال تعالى: أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان أو كذا، يريدون هذه آية. طيب والسنة؟ أليست السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه؟ أليست السنة تأتي بهذه الأحكام؟ ألم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مراد من القرآن؟ وصلى بنا، صلى النبي بالأمة وعرف صفة الصلاة، وقد ورد الأمر بالصلاة إجمالا في القرآن، والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الأحاديث الصحيحة المتواترة في إخراج عصاة المحددين من النار، لكنهم يقولون هاتوا ما في القرآن، مثل الذي يقول هات دليل في القرآن على تحريم الحشيش، الحشيش ترتيب الخمر الحشيش أو السجائر، السجائر الدخان نريد تحريم ذلك. كل هذا أقوال من لا يعتبر بالسنة ويريد ردها، لكن يردها بالوجه الذي قد يحصل به شبهة عند الناس. طيب، ثم قال: شروط الرواية المقبولة في الإسلام. وطبعا هذا الإسلام المبحث مر معنا، يعني ما رواية الإسلام والتكليف اللي هو البلوغ والعقل وكذا، فتقبل رواية هؤلاء، والعدالة والضبط اللي هي الشروط الخمسة الموجودة عندنا للمسلم المكلف العاقل، شروط خمسة، فلا بد أن يجري على الخبر شروطه الخمسة: من الاتصال
والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والعلة، حينئذ نقول حديثه إيه صحيحا. فإذا كانت هذه الشروط متكاملة فهو الصحيح لذاته، إن خفت مع ووجدت الطرق فهو الصحيح لغيره، فإن لم توجد الطرق فهو الحسن لذاته، فإن كان ضعيفا ثم قوي بطرق فهو الحسن لغيره، وكلها مقبولة، لكن بعضها أكثر قبولا من بعض، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. ووضع العلماء علم الجرح والتعديل وحكموا على كل رجل بما يستحقه، فلان هذا يكون حديثه حسنا، فلان السند هذا حديثه صحيح، فلان هذا حديثه ضعيف ولكن توبع، كل أحد من الرواة أخذ حقه ومستحقه وضبط حاله وضبط أمره في نقد لم تشهد البشرية مثله أبدا، ولكنه من توفيق الله ووسطية الله لهذه الأمة، رزق الله عز وجل لهذه الأمة بالوسطية والعد والخيار، حتى استشهد بهذه الأمة لعدلها وثقتها، استشهد بها على لسائر الأنبياء والمرسلين، فكل نبي قد استشهد بهذه الأمة العدل الوسط أنه بلغ الرسالة وقد أدى الأمان. ثم قال رحمه الله عينة المحدثين بنقد الأسانيد والمتون، يقول: وقد عانى المحدثون عناية فائقة بنقد الأسانيد بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد، وقد خلف فلانا في نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة، حتى بعض المستشرقين يقول مما يدل على صحة الإسلام وعظمة هذه الأمة ما تعلق بنقد رجالها، فلم نجد في الأمة لم نجد أمة من الأمم وصل نقدها لرجالها مثل ما توصلت هذه الأمة. أكثر من 500,000 رجل قد حكمت الأمة عليهم الأحكام المنضبطة. فمنها ما أقول في الثقات، الثقات كتب الثقات كما لابن حبان، ومنها الضعفاء، ومنها المدلسون، ومنها سبحان الله كل، ومن المجروحين كتاب مجروحين. الأمة ميزت كل هذا ووضعت لكل إيه لكل وصف أناسا، وهذا أكبر رد على من يقول بالكلام في الرجال والكلام في الطوائف، وأن هذا يقسي القلب، وأن هذا منهج نبتة السوء، ما تركوا أحدا على الإطلاق إلا تكلموا فيه وكذا. هذا رد عليه، نقول عندنا كتب اسمها كتب الثقات، كتب الضعفاء، كتب المجروحين، كتب المدلسين وهكذا. وكذلك اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحكام وقول جوائزهم ونحو ذلك مما راعوا فيه دواء فنسية، هذا إذا كان بسوء، أما إذا كان للنصح فبالعكس، هؤلاء الآئمة الذين يذهبون للحكام وينصحون لهم هؤلاء هم الآئمة. طيب، ثم قال عناية المحدثين بفقه الحديث يعني ومعانيها، يعني كما اعتنوا بنقد الأسانيد والمتون كذلك اعتنوا بفقه الأحاديث، ولم يكونوا زوامل الأخبار لا يفقون لها معنى كما زعم بعض المتخرصين على المحدثين، ومن آخرهم محمد الغزالي السقا الذي طعن في المحدثين طعنا عظيما ونصر الفقهاء عليهم، وقال هؤلاء المحدثون كانوا يرغون أشياء لا يعرفون معانيها، وطعن في البخاري وطعن في مسلم وطعن في أئمة الحديث، وقال برد الحديث إذا خالف الأصول العقلية ولو رواه البخاري ولو رواه مسلم. هذا محمد الغزالي السقا عليه من الله ما يستحق، الذي يعتبره كثير من الناس أنه من الحاذقين الراسخين في هذا العصر، وهو يرد حتى على الصحابة، لم يبالي أن يرد على الصحابة، رد على خباب بن أردت وقال هذه نفسية، ورد على عائشة رضي الله عنها وتكلم عن عائشة بكلام لا يليق وأنها كانت متمردة على النصوص، فيقول انظر إلى جرأة هذه الحميراء وكذا، وطعن في الأئمة كأحمد وابن معين يقول لا أؤمن بهذا ولا أعتقد ولو قال بي أحمد وابن معين، إلى غير ذلك من هذا العداء السافر لأئمة الدين الذي جعله في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. فهؤلاء تكلموا وكانوا أصحاب دراية، مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال أحمد إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه أحب لي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه إيه ولا يكون معه فقه. وروى الحاكم ثقة بن سعيد بن عيينة يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. نعم، طيب ثم قال، وطبعا كان منهم الإمام مالك الذي جمع بين الرواية والدراية، بين الحديث والفقه، الإمام الشافعي جمع بين الحديث والفقه، الإمام أحمد، الإمام البخاري، كل هؤلاء محدثون فقهاء. قال: الرواية باللفظ والمعنى لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على الفضل الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة عزيز وحكم من أحكامها شريف، وأن الأولى بكل ناقين والأجدر بكل راوي أن المحافظة على اللفظ ما استطاع لذلك سبيلا، بل قد أوجبه قوم ومنع نقل الحديث بالمعنى، والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتحوطات بلغة، فقالوا: نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها، العارف بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم، فقد جوزوا له ذلك، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين، وهو القول الصحيح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. إذا جاز ذكر القرآن بالمعنى وفسر القرآن بل ونقي وترجم باللغات الأجنبية غير العربية ترجم معناه، فمن باب أولى الحديث. لكن وضع العلماء لهذا الحديث شروطا في الرواية بالمعنى، وضعوا لها شروطا، من ذلك ألا يكون اللفظ مما يتعبد به بنفس اللفظ، فهذا لا يروى بالمعنى، مثل التحيات تشهد فلا تروى بالمعنى، لا أتي مثلا أقول إيه مثلا اللهم صلي مثلا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أمته، لا ما يصح، لابد تأخذ الصلاة الواردة في السنة. يقول ابن مسعود: كما يعلمنا، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا صورة من القرآن. وقال النبي في حديث البراء لما قاله برسولك الذي أرسلت، قاله بنبيك الذي أرسلت، فإذا كان مما تعبد بلفظه فلا يروى بالمعنى. كذلك لابد أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالمعنى حتى لا يحيل. كذلك ذكروا أنه أيضا يروى الحديث بالمعنى إلا إذا كان من جوامع الكلم، فإن جوامع الكلم تراد لذاتها. طيب نقف عند نقد إجمالي لكتاب أبي ريا، هو بقى مقصود الكتاب. نعم ماله تعبدي، دعاء الاستخارة، كل الأذكار تعبدي. نعم